أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. المسألة الثالثة، تطبيقي في عموم القاعدة من حيثية الالتفات حين العمل وعدمه. قلنا هل أن قاعدة الفراغ تجري حتى إذا كان المكلف لم يلتفت حين أدائه للعمل إلى ذلك المشكوك فيه بعد الفراغ؟ فما كان قد نظر إلى مثلا يده، توضأ ولم ينظر إلى يده، ثم فرغ من الصلاة فوجد شيئا في يده وشك في صحة وضوئه لوجود شنو هذا الشيء الذي رآه في يده، هو لم يلتفت إلى يده. الأكثرية من الأصوليين قلنا شنو أجروا قاعدة الفراغ، لكن المحقق الخوئي يرحمه الله قلنا إنه رأى أن قاعدة الفراغ لا تجري لأمرين: لأن ظاهر حاله أي المكلف حين الاتيان بالعمل لابد أن يكون ملتفتا إلى أجزاء ذلك العمل وشرائطه، والأمر الثاني وجود بعض الروايات كما سوف يأتينا الأقربية إلى الحق والأذكرية. وتقدم أن الشيخ الأعظم يرحمه الله رأى أن من حفظ صورة العمل وأتى بالعمل وشك بعد الفراغ في صحة عمله لانطباق عمله المأتي به على هذا العمل الخارجي، مثل من صلى وشك في أن صلاته إلى القبلة، استشكل في جريان قاعدة الفراغ الشيخ الأعظم. وقلنا إن إشكاله ماذا؟ حمل بني على أن إشكاله كما أظهر من دليله أن القاعدة لا تجري. ليش؟ لأن من أتى بالعمل لم يلتفت إلى شرطية القبلة إذا صح التعبير، ما تذكر، ما التفت إلى هذا، والقاعدة ما تشمل هذه الصورة. أي مر علينا هذا. استشكل في جريان ذلك، في جريان القاعدة مع حفظ صورة العمل، وذكرنا أن التأمل في دليله قاض، يعني يلزم من التأمل في دليله استظهار ذلك، هذا معنى قاض هاهنا، بأن نظر الشيخ الأعظم يرحمه الله في ذلك لفرض غفلة المكلف من جهة الشك حين العمل، ومرجع ذلك منه يرحمه الله إلى اعتبار احتمال التفات المكلف لجهة الشك حين العمل في جريان القاعدة، وهو الذي أصر عليه بعض مشايخنا سيد القوئي ونسبه لجملة من الأصحاب، يعني قال هذا هو رأي الشيخ الأعظم ورأي مجموعة من الأصوليين. قلنا يعني الأقلية من الأصوليين يرون شرطية الالتفات في جريان قاعدة الفراغ، والأكثرية يرون أن هذا الشرط ليس بلازم، وغاية ما يوجه به الاستدلال على لزوم هذا الشرط وهو الالتفات حين الاتيان بالعمل أمران. الأمر الأول أن مبنى القاعدة ارتكازا على ملاحظة ظهور حال الممتثل المكلف اللي احنا عبرنا عنه في مطابقته للأمر الذي يريد أن يمتثله بالمحافظة على جميع وجملة خصوصياته المعتبرة في ذلك العمل. أنا أريد أن أصلي، يعني كل ما له دخل في الصلاة لابد أن آتي به. أصوم نفس الكلام، أحج نفس الكلام، وذلك إنما يكون مع الالتفات. أتوضأ نفس الكلام معي، فبعد الوضوء شفت حاجز أو ما يصلح أن يكون حاجز وشككت في أنه وصل الماء إلى ما تحته أم لا، وأنا مو ملتفت حين وضوئي، ما أقدر أطبق قاعدة الفراغ يقول السيد خوي. لكني لو باوعت على حد تعبير العراقيين فما وجدت شيئا، وبعد الفراغ رأيت يعني ما يمكن أن يكون حاجزا، أطبق قاعدة الفراغ وأنا شنو في راحة بال، لأني التفت حين ماذا الاتيان بالعمل، لابد من الالتفات، ولو كان الالتفات ارتكازيا يعني مو في غفلة، مو انك غافل مرة واحدة ما تدري، مثل من صلى ثم ماذا بعد الاتيان بالصلاة شك انه صلى الى القبلة ام لا، قلنا لانه مو ملتفت. الشيخ الانصاري قال لاحظنا، فما تشمله قاعدة الفراغ حيث يكون اخلال المكلف مع عدم الالتفات منافيا لكونه في مقام الامتثال معي، وسهوا عمدا منافي، وسهوا مخالفا للظهور الأولي في أن كل فاعل حين الإتيان بالعمل يأتي بالعمل على وفق ما هو مطلوب منه. فإذا نحن ليش نطبق قاعدة الفراغ؟ لأن الإنسان العامد اللي بيترك جزء هذا مو قصدي يمتثل العمل، والإنسان اللي شنهو أيضا الإنسان اللي ساهي مو ملتفت ما تشمله قاعدة الفراغ، كما مر عندنا عرفنا من صلى إلى في مكان وهو في مفازة ذاهل ذاهل مو ملتفت، يعني ان ظاهر حال قاعدة الفراغ فقط في الانسان الطبيعي العادي الذي يلتفت الى العمل ولو ارتكازا، هذا هو ظاهر حال القاعدة، ولا تشمل الواحد اللي جو صلى وبسترجل ها اصليت الى القبلة ام لا معي. مثلا اجيب مثال واحد دائما يصلي ماذا الى الجهة الغرب، دائما إلى جهة الغرب، وسافر إلى بلد ثاني وذاهل كلش ذاهل عن القبلة وصلى، قال تعال أنا الآن صليت، أصليت إلى القبلة أم إلى ليس لغير القبلة إلى جهة غير القبلة، هو دائما يصلي إلى جهة وصلى فعلا إلى جهة الغرب وهو ذاهل، يقول ما يقدر يطبق قاعدة الفراغ. شفتوا المثال ليش؟ لأن ما في ظاهر حال لقاعدة الفراغ أن يشمل هذه الصورة، صورة الغافل معي؟ إيه. أما مع غفلة المكلف عن جهة الشك فإخلاله بالخصوصية المطلوبة ما ينحصر بالترك العمدي، صجه مو بعامد، ولا ينحصر أيضا بالترك الثاني اللي قال شنه إيه الغفلة معي؟ اللي نطبق فيه أصالة عدم الغفلة ملتفت ارتكازا، هذا مرة واحدة ذاهل مو متوجه إلى العمل، مثل اللي قلنا دائما يصلي إلى جهة الغرب وراح مكان ثاني، وأيضا أي راح الغرب مثلا وأيضا قاعد يصلي إلى جهة الغرب فهل يصير؟ نطبق عليه قاعدة الفراغ، يقول ما يصير. فإخلاله بالخصوصي لا ينحصر بالوجهين المذكورين، بل يستند لغفلته، وحصول الخصوصية المطلوبة معها مع الغفلة إنما يكون اتفاقيا، وقاعدة الفراغ لا تشمل هذه الحالة، لأن ظاهر حال الممتثل إنه لا يترك العمل لا عمدا ولا سهوا لا ولا غفلة. لكن لو جاء هو وهو غافل نقول له لا، ظاهر حالك أيضا يشمل حتى مع الغفلة، يقول لا مرة ما يشمل مع الغفلة. نعم، مضافا إلى وجود روايتين مرتا علينا، الأولى حديث بكير المتقدم في أدلة القاعدة، هو أي المكلف حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، اللي احنا قلنا أنه شنو إيه، هذا جاي يشير إلى معنى ارتكازي يناقش فيه المات. وفي صحيح محمد بن مسلم المتقدم في مبحث عدم الاعتداد بمضي المحل العادي، اللي ذاك مشى مشى ترك العمل، يعني صلى ومشى أو صام وانتهى شهر رمضان، تالي قال ها تعال، أكان إمساكي قبل الفجر أو بعد الفجر؟ معي؟ شو يقول للإمام؟ يقول وكان حين انصرف من العمل، يعني حين انتهى من الصلاة، حين انتهى من الصوم، أقرب إلى الحق منه بعد ستة أشهر، اللي قاعد يتذكر أن صومه كان صحيح ولا مو صحيح، بعد ما صلى وسافر الدمام مثلا عندنا، قال صلاتي كانت مع طهارة أو من دون طهارة، معي؟ إلى القبلة أو من دون قبلة، فيها طمأنينة أو ما فيها طمأنينة، معي؟ يقول له خلاص. لكن تقدم عند الكلام المات الناقش في الروايتين، عند الكلام في إمارية القاعدة الإشكال، لأن احنا قلنا الروايات ماذا يظهر منها، هذه بحثنا، هذه يظهر منها أن قاعدة الفراغ أمارة، أصل عملي محرز، أصل عملي باحث، أصل عملي تعبدي، معي؟ مرت علينا أربع نظريات، وكل نظرية جبنا لها ما يؤيدها، الأصل العملي البحث جبنا لها ما يؤيده، الأصل العملي المحرز جبنا لها ما يؤيده، ومن جملة والأصل العملي التعبد اللي قلنا مثل الاستصحاب أيضا أتينا له بما يؤيده. يقول إحنا تقدم في عند مناقشتنا لدلالة الروايات على كل واحد من هذه الأوجه الأربعة المتقدمة مر علينا كلام، لكن تقدم عند الكلام في إمارية القاعدة الإشكال في ابتناء القاعدة على الجري على الجهة الارتكازية المذكورة. وش قلنا تتذكرون هناك؟ قلنا لا، هي ما تشير إلى هذه الجهة الارتكازية، وإنما تشير إلى مصلحة تسهيلية، يعني قصد الإمام لما يقول لك روح مو قصد لأن أنت عندك حال توجه وملتفت ارتكازا، لا، قصد يقول في الغافل أعم من الأغلب جاي صي، يعني يعطي شنو في الأعم من الأغلب الإنسان، هذه حالات نادرة الإنسان يصير داهل غافل مو ملتفت، قصد يقول أنك شنو ظاهر حالك أنك تأتي بالعمل على وانت جاي، أنت إنسان متدين ما قصدك تترك العمل لا غفلة ولا سهوا، ولو أصارت عدم الغفلة مطبقة بعد، فالحمد لله رب العالمين. الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله والله بعد قبلهم ايش قصدهم ذلي؟ أي يسهلوا على المكلفين، موجود آيات ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، معي؟ فإذا هذه القاعدة شنها جائية للمكلفين لتسهل عليهم أمرهم في تطبيقهم للأحكام الشرعية. صليت الآن أنا ما أدري الماء وصل إلى جميع وجملة، خاصة بعضهم شنو يصير في يده من شنو، شوفوا حتى أنا موجود عندي، شوفوا هذا كذا من كثرة ما حط يدي كذا ها مثل الجفاف، إيه، فأقول وصل الماء أو في لمعة على حد تعبير الروايات، هاللمعة ما وصل،
فأقعد إذا جلس أتوضى أسوي الترس كم مرة حتى أتأكد. يعني أنا دائما ملتفت، لكن لو ما واحد مو ملتفت إلى هذه أي مشكلة تطبيق قاعدة الفراغ لديه وعنده، عرفنا هذه اللمعة اللي موجودة في الروايات. نعم، وقوة احتمال ابتنائها على جهة أخرى ارتكازية أيضا لا تقتضي اعتبار الالتفات اللي يسوي منها شنو حطوا بين قوسين أو معقوفتين المصلحة التسهيلية، على حد تعبير السيد الشهيد يرحمه الله، يعني الرجاية قاعدة الفراغ سهل على المكلفين، عرفنا؟ مو لأجل أن المكلف دائما ملتفت إلى كل الأجزاء والشرائط في العمل، لا لا، الأغلب يكون ملتفت معي. كما تقدم في مبحث الاكتفاء بمضي المحل العادي، الإشكال الإشكال في أي شيء؟ في أن الأذكرية والأقربية إلى الحق مو جاية، مو هذه علة منحصرة، مو ما جاءت باللام أصلا، عرفنا؟ فإذا ما نستفيد من التعليل العلة الانحصارية حتى يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. يعني مثلا حتى يصير إلى مثلا اللي يصلي إلى غير جهة، يصلي وهو ذاهل عن جهة القبلة، ثم بعدين يقول أصليت إلى القبلة أم لا، ترى يقول ها أنا أطبق الروايتين صحيحة بكير وصحيحة محمد بن مسلم، أو حديث بكير وصحيحة محمد بن مسلم معي. قلنا نعم نعم، لو كانت الروايتين لو كانت على نحو العلة الانحصارية التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما كان ما يقدر يطبق. ليش؟ لأن ما في أقربية للحق، ذهول، عدم توجه، لا أقربية، غفلة، مثل اللي راح أصلى في قلنا وهو في مكان ثاني، أصليت إلى جهة الكعبة أم لا، يقول حتى بيقولها معي، هو ذاهل معي، ما تشمله قاعدة الفراغ. وقوة احتمال ابتنائه على جهة أخرى ارتكازية أيضا لا تقتضي اعتبار الالتفات معي. إيش قلنا هناك؟ الجهة الارتكازية اللي ما تعتبر أنها الروايتين الأقربية إلى الحق والأذكرية معي، ذي قلنا المصلحة التسهيلية، وذي ناقشنا فيها أن قلنا ماذا الثانية، أن قلنا العلة مو انحصارية، ما في لام التعليل يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. كما تقدم في مبحث الاكتفاء بمضي المحل العادي، الإشكال في التعليل المذكور في الموثق والصحيح بعدم ظهوره في بيان العلة المنحصرة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما فراجع. نعم، مضافا اللي الرواية اللي قلنا في رواية صحيحة توضح لنا عدم شرطية الالتفات، شوف شنو هذه قوس رواية صحيحة من أحسن الروايات في تقريب الاستدلال، شوف شو يقول: إلى صحيح الحسين بن أبي العلا أو العلا، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم، شوف هذا الخاتم الآن في يدي وأنا أبغى أتوضأ أو أغتسل، إذا اغتسلت قال حوله عن مكانه، يعني بتغسل الجانب الأيمن حط الخاتم في الجانب الأيسر معي، خلصت من الجانب الأيمن جيت بتغسل الجانب حوله عن مكانه معي، يعني شيء عن الأصبع اللي هو فيه حطه في أصبع اليد الثانية مثل ما نقول معي. وقال في الوضوء، طيب أنا أبغى أتوضأ الآن في الغسل، قال لي الإمام حوله، طيب في الوضوء دائما بعد جسمه، قال لي الإمام أدره خلي شوية يدور حتى يوصل الماء إلى ما تحته، أدره، شفتوا أدره معي. طيب وقال في الوضوء تدره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة، طيب أنا توضيت ولم يعني ما أدري أصلا أنا أدرت الخاتم أو ما اغتسلت، ما أدري حولت الخاتم إلى اليد الأخرى أو ما حولته، الآن شو أسوي؟ أعيد الغسل أعيد الوضوء؟ أنا ما أدري أصلا فريت الخاتم ولا ما فريته، أدره يعني فرة يعني باصطلاحنا معي.
طيب شو سوي الآن؟ قال الإمام فإن نسيت حتى تقوم بالصلاة فلا أمرك، ما أمرك، ما أمرك أن تعيد الصلاة. لو كان قال تعال، نعم نعم غفلة، هو غافل ما تشمله قاعد يقول له بعد الإمام لا أمرك أن تعيد الصلاة. كان يا سيدنا القوي شو يصير؟ فإن ذهلت، ما تدري حولت ولا ما حولت، شاك مو ملتفت، أعد الصلاة. لأن قاعد الفراغ هو شك بعد الفراغ من الصلاة، إن وضوء صحيح ولا غسل صحيح، والمفروض إن ماذا الطهارة إذا صارت مو صحيحة شو تصير الصلاة؟ مو صحيحة. معان لظهوره في إحمال في إهمال احتمال عدم وصول الماء لما تحت الخاتم، والبناء على صحة الوضوء بعد الفراغ منه والالتفات لذلك. شوفوا عادة توجيه السيد الخوي للرواية من الغرائب، غريب جدا شلون وجه الرواية اللي شرحنا. قال السيد الخوي هذه الرواية جاي له، شوفوا شوفوا التوجيه، ما تنين جايب الله يرحمه، التوجيه بعيد كل البعد. شوفوا شوفوا يقول هذه الرواية جاية لدفع توهم، دفع توهم. شنو هذا التوهم؟ بعض الناس يتوهمون أنه إذا عليه خاتم واجب في حال الوضوء أن ينزع الخاتم، فالرواية جاية تنفي هذا توهم وجوب نزع الخاتم في الغسل أو وجوب شنو إدارته، يعني فر في الوضوء. فالقواعد تقول هذا مو واجب، يعني تقول له شنو يحسن بك، ترفع الوجوب، ترفع توهم الوجوب. هذا الرواية اللي جاي تقول، يقول للماتن هذا بل احتمال بعيد حمل الرواية عليه كبعد المشرق عن شنو عن المغرب، واضح غاية في البعد. شنو التوهم؟ احنا نتوهم ان عن الخاتم لابد انه يجب علينا ان نديره او ان ننزعه من ايدينا في حاله الوضوء، ما في هالحكي. واما ما ذكره بعض مشايخنا من انه وارد لبيان عدم شرطيه تحويل الخاتم وادارته بعنوانهما في الطهاره ودفع توهم بطلان الطهاره بترك النزع او الاداره ولو مع وصول الماء، شوف حتى لو كنت تعرف انه يوصل الماء بس انك شنو اذا ما نزعت هذا شرط في صحة الوضوء، المدام مو فقط على الوضوء بل له شرط وهو ان لا يكون عليك خاتم حين الوضوء. مثل شنو؟ التيمم مثلا، ما عليك خاتم، ما عليك شيء، وتضرب بيديك، الوضوء ايضا كذلك ما عليك شيء معي؟ ولو مع وصول الماء، لا بلحاظ احتمال عدم وصول الماء لما تحت الخاتم لينفع ما نحن في، يعني مو الرواية حتى انتم تستدلون بهذه الرواية إدارة الخاتم ونزعه، لأن الإمام كان السائل يسأل إن الماء يصل ولا ما يصل، يشك فقال لا أدره أو انزعه، لا 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 هي جاية لتدفع ماذا؟ تدفع وهما في شرطية النزع والإدارة في صحة الوضوء أو الغسل. يقول للماتن ليت شعري، شو الاحتمال بعيد جدا، بالإضافة إلى وجود شنو روايات أخرى. نحط الرواية دي مع الرواية دي نشوف شنو انسجام تام بين القسمين من روايات، رواية ثانية وارد بعد تشير إلى المعنى اللي قلنا الدملج والمعضد معي، اللي قال له إذا يعني ما يدري ها أيصل الماء إلى ما تحت، قال له إذا ما تدري كنت تنزع أو تحرك معي حتى يعني تطمئن بوصول الماء إلى ما تحت المعبد، اللي هذا اللي يسأل عن يعني عن المرأة اللي لابسة، واضح مرت علينا. فلو يعني هالرواية ذي مثل ذيك معي، لو كانت المسألة بلحاظ عدم وصول الماء إلى ما تحت المعضد أو الدملج أو السوار كان ما يقول للإمام شنو
كان يقول له انزعه انزعه وأمرك بالإعادة إن لم تنزع، لأن أصلا ما يوصل الماء، مانع عن وصول الماء إلى البشرة. واضح؟ الروايتان أو القسم الثاني من الروايات يوضح المطلوب في القسم الأول، معين تلازم بين الروايات. ولذلك يقول كلامك يا سيدنا يا أخو أي بعيد جدا لعدم المنشأ الارتكازي للاحتمال المذكور كي ينصرف إطلاق السؤال إليه، إنها الشرطية المتوهمة من لدن السائل، الإمام يريد ينفي الشرطية، بخلاف ما جئنا به اللي جئنا بيننا بلحاظ أن الماء يصل ولا ما يصل، هذا المتعارض. السائل يسأل أنا علي خاتم وفي الغسل، ويعني قال له قال لا أدري، قال له شو قال له، ها الإمام ايش قال له؟ قال له حوله من مكانه أو أدره، يعني إذا تشك أن الماء يوصل ولا ما يوصل، وبعد إذا ما أدرته أنا وتالي شكيت أنه وصل الماء ولا ما وصل، قال له ما أمرك بإعادة الغسل أو الوضوء، معين شك بعد الفراغ، وهو غافل عن أن أدار الخاتم أو لم يدره. واضح؟ ولذلك يقول ولا سيما ولا سيما بملاحظة صحيح علي بن جعفر العالم البطل، يعني راوية ممتاز ويعني ما شاء الله يعني تقي رائع يعني عالم، ويعني أكو الإمام موسى عليه السلام، ولا سيما بملاحظة صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، سألته عن المرأة عليها السوار أو الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحتها ولا ما تدري يوصل الماء ولا ما يوصل، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال تحركه حتى يدخل الماء تحت المعضد أو تنزعه، معي؟ وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، شوفوا خاتم بعد مثل ذاك المحبس اللي تقدم أم لا، كيف تصنع المرأة؟ قال إن علم هذا المكلف أو المرأة أن الماء لا يدخله فليخرج الخاتم إذا توضأ. واضح؟ إذا تعلم أن الماء ما يقول لك الإمام جسم هذا شرطيا بغض النظر يوصل الماء ولا ما ما يوصل، واضح أن المسألة بلحاظ وصول الماء إلى ما تحت الخاتم، لا هذا الاحتمال الذي جاء به سيدنا الكوئي رحمه الله. عرفنا الروايات يعني بعضها يوضح بعضها الآخر، ودعوى أن ذلك لا يناسب خصوصية التحويل والإدارة اللتين تضمنهما صحيح الحسين ابن أبي العلا والعلا، بل يقتضي الاستفاء بإيصال الماء بأي وجه كان، مدفوعة هذه الدعوة بإلغاء خصوصيتهما عرفا، ما لها الخصوصية، معي؟ لفهم أن ذكرهما بلحاظ ملازتهم الإدارة والتحريك ذكرت ليش؟ بلحاظ وصول الماء إلى ما تحت بهاللحاظ لإحراز وصول اللاسيمة، ولذلك مدفوعة بالحرب لفهم أن ذكرهم بإحراز ملازمتهم لإحراز وصول الماء، ولا سيما بملاحظات لما نجيب الرواية الأولى صحيحة الحسين بن أبي العلا أو العلا ونحطها مع الرواية الثانية اللي هو علي بن جعفر، شو يصير؟ انسجام كله بلحاظ وصول الماء إلى ما تحت القاتمة والمعضد، كله هذا المراد، والاحتمال اللي جاء به السيد الخوشنه غاية في البعد كما قلنا. ولذلك كيف ولو كان كلام سيدنا الخوئي يرحمه الله صحيحا معي لزم البناء على شرطية التحويل والإدارة ذاتا، وإن لم يخل تركهما نسيانا، وإن لم يخل تركهما نسيانا، وحينئذ شنو يصير؟ واجب على المتوضي أن يدير الخاتم، وواجب على من يريد أن يغتسل أن يحوله إلى اليد الأخرى مثلا، وإذا ما ترك هذا الواجب حتى وإن وصل الماء كنت انتبه، لأن خليت بواجب في الغسل، شنو الإخلال بالواجب في الغسل؟ تعبدي، في العبادة شنو إخلال بالواجب، يعني ترك النهي في العبادة شيش يقتضي فساد العبادة، يصير وضوءك باطل وغسلك باطل. وإن أحرز وصول فإن الدين لا يدل على عدم الشرطية ذاتا ليجب رفع اليد به عن ظاهر الصدر كما هو واضح عندنا. ولذلك يقول بل على العفو مع النسيان الجامع له، يعني واحد نزم والذات قال للإمام لا أمرك أن تعيد، فإذا ماذا الرواية؟ بل هو مختص بالإدارة في الوضوء، فلا موجب للبناء على العفو عن ترك النزع في الغسل حتى مع النسيان بعد كون الحكم تعبديا محضا يصعب إلغاء خصوصية مورده. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.